أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في البيان الثاني الذي أفاده الشهيد الصدر، حيث كان بصدد إثبات نكتة إثباتية تمنع من شمول أدلة الأصول إثباتا، مش إمكانا، لكلا طرفي العلم الإجمالي. حتى لو كنا قائلين بعدم المحذور الثبوتي في الترخيص في المخالفة القطعية، وبالنسبة للقائلين بالمحذور العقل المذكور يكون البحث بالنسبة لهم هذا البحث لولائيا، يعني لولا قولنا بالامتناع عقلا هل كانت الأدلة إثباتا في حد نفسها تشمل أو لا تشمل. هذا الوجه الثاني يا إخوان، أقتنصه من تقريرات السيد كاظم الحائري حفظه الله، لأنه بينه بشكل أكثر فنية وصناعية مما ذكره السيد الهاشمي رحمه الله. وهنا كجملة معترضة لا بأس أن أنبه إخواني إلى نقطة، وهي أن الشهيد الصدر في حياته درس دورتين في الأصول، الدورة الأولى كاملة والدورة الثانية وصل بها إلى أول الاشتغال، أول مباحث العلم الإجمالي، وختم سنته الدراسية واستشهد في صيفها وانتهى الأمر. السيد الهاشمي رحمه الله حضر الاستصحاب أو أقسام منه في الدورة الأولى وتعارض الأدلة الشرعية، وحضر مع الشهيد الصدر إلى ما قبل استشهاده بمدة، يعني إلى أن أرسله إلى إيران، يعني لم يدرك مبحث العلم الإجمالي، أدرك ما قبلها بمقدار، يعني افترضوا قبل 3-4-5 أشهر، مش حاصلين إن محددين قديش أمتى بعثوا بالضبط على إيران وأمتى استشهد الشهيد الصدر. أرسله ليبايع باسمه الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية. السيد الهاشمي طبع دورة أصولية كاملة سنة 1406 هجرية، لكنه لم يكن يمتلك هو دورة أصولية كاملة، هو كان يمتلك أبعاد دورة أصولية، لكن أبعاد كبيرة. يعني هو في الحقيقة إذا بتكون دقيق أكثر، لأنه هو بهمكم مش كمعلومات جانبية لسه بنستنتج منه، طبع تعارض الأدلة كتاب مستقل، جاء إلى بيروت وطبعه في دار الكتاب اللبناني في البداية، بعدين صار يطبع عند دار التعارف، تعارض الأدلة الشرعية، كتابه موجود ببعض المكتبات الآن، ما عم ينطبع بس موجود الطبعة القديمة، طبع تعارض الأدلة الشرعية قبل استشهاد الشهيد الصدر بمدة، يعني 3-4 سنين، وهو المقدار اللي قرره أوائل وفوده على درس الشهيد الصدر، ونقل المباحث من الترتب وغيره حطهم في هذا الكتاب، مبحث التزاحم عادة محطوه بالترتب، نقله هو وجابه لهونيك، نقل شغلات هي ما كانت موجودة هونيك أبدا، بدليل المقارنة مع ما قرره بقية تلامذة الشهيد الصارم من الدورة الأولى. ما حدا ذاكر تزعهم إلا السيد الهاشم، البقية كلهم ذاكرين فيما حترته كما هو الحال المدرسي قبل ذلك. جيد، المجلد الأول من الموسوعة من دورته بتشوفوه منمق منظم بشكل جيد ورائق أيضا، لأنني سمعت يوما منه، وسمعت أيضا هذا الأمر من السيد الحائري وهو يستشكل على تلميذه وزميله، هو تلميذ السيد الهاشمي درس عنده في السطوح العليا قبل أن يدخل إلى خارج الشهيد الصرف، أن الجزء الأول قرأه الشهيد الصدر ونقحه وكان معدل الطبع، لذلك بتشوفوه مرتب منظم شوية بيان ولا بأس به، مش معقد ومش مختزل. بعد ذلك من الجزء الثاني إلى أبعاد الجزء الخامس أو قل نهاية الجزء الرابع، هودي كلهم كانوا تقييرات السيد الهاشمي من الدورة الثانية. من الجزء الخامس فما بعد السيد الهاشمي يا إخوان اضطر أن يستعين بتلامذة الشهيد الصدر ويكتب تقرير على نسق أسلوبه هو، فاستعار من السيد كاظم الحائري كتاباته، استعار من الشيخ الأخلاقي اللي كان من قدامة أقدم لعله طالب عن الشهيد الصادر، هو والسيد عبد الغني الأردبيل اللي عمل له إهداء الحلقات الشهيد الصادر اللي مات بحادث سير مروع في شبابه يعني، وإلا كان من أنبغ وأبرز طلاب الشهيد الصادر. استعار من طلاب الشهيد الصادر ونمق التفسير. في الجزء الخامس مش كاتب بالمقدمة هذا الشيء، لكن بالجزء السادس كاتب هذا الشيء، يعني في الاستصحاب كاتب هذا الشيء السيد الهاشمي أنه فقدت نتيجة ما أدري ماذا وماذا وماذا، بس هو بالوقائح هيك. سيد كاظم الحائري كان كثيرا ما يستشكل على السيد الهاشمي في الجزء الخامس والجزء السادس، أنه أنا مخلي تعليقات لإلي تصورها السيد الهاشمي هي من المتن فمدخلها في المتن، أنا سمعت هذا مكررا من السيد الحائري. مضافا لهذا وذاك في نقطة مهمة تنتبهوا لها، أن السيد الهاشم يختزل في التقرير، هو قال لي مرارا أني لو أردت أن أكتب كل ما كان يقوله الشهيد الصدر لكان تقريري 3 أضعاف، وأنا لم أكن أكتب كل يوم بيومه يقول، ولم أكن أكتب في الدرس، كنت أكتب بعد الدرس، فكنت أكتب من محفوظاتي. طبيعي هو ذكي وحافظ وعنده نبوغ استثنائي، لكن الكتابة من الحافظة مش مثل الكتابة بلا إشكال، مظنة تغيير حذف قصور تقصير هذا موجود. نعم ميزة دورة السيد الهاشمي في الأجزاء من الأول إلى الخامس، والخامس غير داخل طبعا، إن تقريرات الدورة الثانية اللي بالمنطق لازم تكون أعمق من الدورة الأولى للشهيد الصدر، طبعا هي مش دائما هيك لكن بالمنطق لازم تكون هيك، إنه دورة لدورة بالأخير. وإن كان سيد الحائري في يوم من الأيام قال لي لما الشهيد الصدر أراد أن يدرس الدورة الثانية أرسل لي إلى إيران، لأنه الشهيد الحائري سفر مبكرا كونه عجمي، ها سفر مبكرا إلى إيران. طبعا سيد الهاشمي أيضا عجمي، لكن سيد الهاشمي أخذوا جنسية عراقية، أولئك لم يأخذوا جنسية، فسفر 71 يمكن إلى إيران سيد الحائري، سفر قبل استشهاد الشهيد صار بسنوات يعني
9 سنين
أي 8 أو 9. فالمهم قال أرسل لي وصورت له كل كتاباتي وكان يدرس في الدورة الثانية على ضوء ما كتبت أنا عنه في الدورة الأولى. طبعا إيه بس هذا ما بيعني أنه ما كان يعمق، بالأخير تطلع معه نفحات جديدة ونكات جديدة وإلى ما هنالك. نعم سيد الحائري تلافى هذا الناقص بتقريرات أخيه السيد علي أكبر الحائري اللي حضر مع السيد الهاشمي الدورة الثانية عند السيد الشهيد، فمرات الحواشي اللي بحط السيد كاظم الحائري بيقول إنه هون وجدت تغييرات في الدورة الثانية عن الدورة الأولى للشهيد الصدر. ما المحصلة؟ أنا يا إخوان إذا بدكم نصيحة لوجه الله أنا صحيح كثير بعتمد على السيد الهاشمي بالدرس، لكن تقريرات السيد الحائري أضبط وأدق في بيان منظور الشهيد الصادر وأكثر وفاء بالمطلب في كثير من الحالات. أنا بعتمد السيد الهاشمي لنكتة يا أخوان، بس لما بشك بروح لعند السيد الحائري براجح، لأني بطبعي لا أحب الإطناب في البيان. ما إلي خلق أقرأ، يعني أنا مثل الشيخ الفياض بعتقد بتقريره هو أحسن تقرير للسيد الخوي، بس من كثر ما بيطول في المحاضرات عشي لك خلق طورة تلخيصات ونقاط وما بعرف شو إلى آخره. كتاب المباحث الأصولية كتاب نافع ومفيد، لكن من كثر الإطناب يا أخي مرات بتمل وأنت تقرأ. لكن سيد الحائري ليس مملا يا إخوان، وليس مطيلا، لكن تطمئن وأنت تقرأ له أنه يعكس لك نفس مطالب ودرس الشهيد الصدر. في نقطتين يا إخوان هبك بتلتفتوا له، أو قد يكون بعضكم التفت له، مرات بتلاقوا تعبير الحلقات هو نفس تعبير تقريرات سيد الهشمي، خصوصا بالعلم الإجمالي وبالاستصحاب، خصوصا بهو اثنين. أنا قديما شو كنت أتصور؟ كنت أتصور بدوان أنه السيد الهاشمي السيد الصدر رضوان الله عليهم هو ألف الحلقات بفترة قياسية سريعة جدا، أنه كان يقتطع الوجوه اللي بده إياه من التقرير ويحطها بالحلقات. بعد ذلك اكتشفت أنه الأمر بالعكس، سيد الهاشمي لأنه ما كان عنده تقريرات هذه الأجزاء اعتمد على تلامذته واعتمد على ما ذكره هو في الحلقات، فبعض الأوقات وجد عبارة الحلقات في بعض الوجوه خصوصا بالعلم الإجمالي والاستصحاب أحسن من مما ذكره السيد الحائري مثلا حيث الصياغة، فذكر الوجه كما هو حرفيا. أنا مستخرج كثير مقاطع في الاستصحاب وفي العلم الإجمالي نفسها بتلاقيها بالحلقات بنص العبارة موجودة في تقريرات السيد الهاشمي، فهو نقل من الحلقات، يعني جعل الحلقات بعض مصادره عندما كان يصنف، لأنه ما عنده هو تقرير أصلا. من هنا في المحصلة يا إخوان اللي بيفيدكم أكثر وبينفعكم أكثر حقيقة في معرفة مدرسة الشهيد الصادق هو تقرير السيد الحائري. بالنسبة للشيخ عبد الساتر هو مش كامل أساسا، يعني هي الأبحاث مش موجودة عنده،
بس بيقول أخذ من الحلقات كمان.
مين؟ شيخ عبد الساتر يقول قالها لي، أنا كنت أكتب الدرس كلمة كلمة وراء الشهيد الصخر. نعم الأجزاء الأخيرة إيه معك حق، ماخذ من الحلقات وماخذ من غير الحلقات، لأنه معترف سيد هشمي مش ذاكر هالشي، بس سيد الشيخ عبد الساتر ذاكر أنه أخذ ثلاث أجزاء هي تأليف وليس تقرير الشهيد الصخر، فهو أخذها من كتب طلاب الشهيد الصخر بطبيعة الحال. جيد، السيد الحائري هنا بيّن هذا الوجه الثاني أفضل مما بيّنه السيد الهاشمي في تقريره، وجعله الأول السيد الهاشمي مع أنه هو الثاني، مو مشكلة. البيان الثاني لإثبات عدم شمول أدلة الأصول العملية الترخيصية لأطراف العلم الإجمالي هو دعوة وجود نكتة ارتكازية عقلائية توجب انصراف إطلاق أدلة الترخيص براءة كانت أو غيرها، حتى الأصول التنزيلية كالاستصحاب، حتى ما كان فيه كلمة بعينه كالحل، انصرافها عن موارد العلم الإجمالي واختصاصها بخصوص ماذا؟
الشبهة البدوية.
الشبهة البدوية يأتي ببيان فني ومنبه وجداني بالمثال، أرجو الانتباه. أما البيان الفني فيقول فيه الشهيد الصدر رضوان الله عليه إن المرتكز عقلائيا عند العقلاء هو التضاد بين العلم الإجمالي بالتكليف اللزومي في الطرفين أو الأطراف والترخيص الظاهري في جميع الأطراف. لا بمعنى انتبهوا دعوى المضادة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فإن هذا خلف ما ذكرناه في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، بل مقصودنا المضادة الموضعية، أي بين العلم بالإلزام، بين العلم بالإلزام واقعا بين الطرفين والترخيص في ارتكابهما معا. العقلاء يرون هذا مضادة، لأن العقلاء لا يتعقلون، مش عقلا عقلائيا، لا يتقبلون، لا يستسيغون نسخ الحكم الواقعي بحكم ظاهري لمجرد اختلاط الحكم الواقعي بملاك ترخيصي، بل يرون التضحية بالملاك اللزومي، والمفروض أن الشارع يريده لزوما، بمجرد أن ارتبك واختلط بغيره كأنه نسخ، وإن لم يكن بالدقة العقلية نسخ. ومن هنا فإنك تراهم غير مستسيغين لشيء من هذا القبيل. وإذا أردت أن تتنبه لهذا الأمر، فالموالي العقلائيين ببابك، ولنضرب لذلك مثالا. ما لو علمنا أن المولى أوجب علينا إنقاذ ولي من أوليائه، وقال لنا لا أوجب عليكم إنقاذه إذا كان يغرق إلا إذا أحرزتم أنه هو، فطارة لا نحرز أنه هو أصلا، يعني نرى شخص يغرق نقول يمكن أن يكون هو ويمكن أن لا يكون هو وأخرى نرى اثنين يغرقان أحدهما هو، لكننا لم نشخصه أنه ألف أو باء، اليمين أو اليسار، ونحن قادرون على إنقاذهما معا. إذا نظرنا إلى الفرد ألف بنقذه ما بنقذه، لم أحرز أنه هو ما أنقذته، نظرت إلى باء هو ليس هو لا أحرز أنه هو ما أنقذته، فمات ولي المولى في هذا الوقت وقد أهملت بحجة أني لم أحرز. جاء بي المولى قال لما لم تحرز ولي؟ يقول الشهيد الصدر إذا اعتذرت إليه بأني لم أحرز أنه وليك، بل ولم تعلم أن ولي كان يغرق؟ بل بلى أعلم أنه كان يغرق، لكن عندما رأيت ألف لم أحرز أنه هو، وأنت قلت لي ما لا يجب إلا أن تحرز أنه هو، ولما لقيت باء لم أحرز أنه هو، هل يقبل المولى اعتذاري؟ وهل أمام العقلاء من حقه أن يوبخني أم لا؟ وهل اعتذاري عند العقلاء بالمقياس العقلائي مقبول أم لا؟ يقول الشهيد الصابر لا إشكال ولا ريب أن هكذا اعتذار من المضحكات عند العقلاء. يقول له أنت لم تشخص من هو صحيح، لكن علمت أن مولاي وأحرزت أن مولاي ولي، يعني مولاي يعني بمعنى المولى العبد، يغرق أم لم تحرز؟ بقول له إيه أحرزت، بس ما أحرزت أي واحد منهم، فإذا أردت أن أعتذر شو بيقول لي؟ يقول لي أنت علمت أن مولاي يغرق وتركته يغرق. هذا شو بينبه لشو يا إخوان؟ بيقول الشهيد الصارم هذا ينبه إلى أن العقلاء لا يرون الملاك الترخيصي إلى جانب الملاك اللزومي عقلائيا، ولا يرون له أهمية، بل الأهمية كل الأهمية للمراد اللزومي للمولى، لأن مراد الترخيصي هو تخلية سرب لا أكثر ولا أقل. أنا إجمالا الفكرة واضحة ومقبولة عندي إنصافا، أصل الفكرة والمنبه بداية الأمر إنه الشهيد الصر نبه بمنبه من الدوز العالي نبه بمنبه من أوضح الواضحات يعني في النفوس والدماء، ها ما مثل بأمر عادي، يعني إنه عادة لما تمثل لفكرة لتستنتج قاعدة بتمثل للمصداق الأضعف، ومنه بيكون بالأولى المصداق الأعلى. أما إذا مثلت بالمصداق الأعلى لا ملازمة للاستهجان العقلائي في باب النفوس والاستهجان العقلائي في باب الأموال.
إيش منبه أصلاً؟
بس هو منبه بحده بنحو الموجب الجزئية في الأمور التي لا نعلم أن الشارع يتنازل عنها بأي ظرف، لكن بالأمور العادية لابد أن يصادر مصادرة إضافية، وهو أن دائما الملوك اللزومي بالقياس إلى الترخيص يكون كذلك. أنا يا إخواني أتمم كلامه تبرعا مني، أصل الكلام ومنه بيتضح الكلام بالمنبه، وهذا لم أراه في الكلمات. أقول صحيح أننا عندما نبحث في باب الإباحة عن ملاكها الواقعي ومبادئ حكم الإباحة، نقول تارة تكون الإباحة اقتضائية وأخرى لا اقتضائية. أقول العقلاء لا ينظرون إلى الإباحة كذلك في غير الاستحباب والكراهة، الإباحة المتساوية للطرفين قصدي، العقلاء ينظرون إلى الإباحة دائما على أنها لا اقتضائية، أنه هذا الأمر مباح. ليش؟ لأنه فيش أي نكتة توجب إلزام بالفعل أو إلزام بالترك، تسلموا بهالشي ولا لا؟ وهذا واضح أنا في تقديم أنه ليش هالشي مباح، بقول له لأنه ما في مفسد إلا حرم الله، ولا في مصلحة لزومية لا يوجبه الله، فصار مباح. وأساسا فيه بحث من هالقبيل أنه الإباحة حكم الله مو حكم، هي موجود هالشيء. أقول على الأقل عقلائيا يمكننا أن ندعي بأن الترخيص لا اقتضائي بالنظر العقلائية، اللزوم دائما هو اقتضائي قطعا، والعقلاء لا يرون مجال للتزاحم بين الاقتضائي واللا اقتضائي، وهذه نقطة عقلائية بارزة وواضحة وبديهية وما بدها تعمل يا إخوان كما لا يخفى. بعبارة أخرى المولى لا تحفظ لديه في الملاكات الترخيصية، بينما لديه كامل التحفظ في الملاكات اللزومية. عقلا ممكن يضحي بملاك لزومي ليسهل عبده، لكن عقلائيا لا نرى أن التسهيل أهم من تلبية الحاجة الضرورية، لأن معنى الوجوب هو حاجة ضرورية للعبد لكماله، أليس كذلك؟ تعود إليه أو تعود إلى بعض عباده مثل إنقاذ الغريق، بالعبادات تعود إليه، بالمعاملات تعود إلى غيره، بالمعاملات بالمعنى الأعم مثل إنقاذ الغريق، في نوع من إطلاق المعاملات بيطلقوه على ما يقابل العبادات مطلقة، هذا المعنى الأعم. إذا كانت هذه النقطة تامة يا إخوان وهي بلا إشكال تامة، بيجي الشهيد الصابر بيقول، طبعا النقطة مش موجودة بكلمة كما قلت وهي بتحل الإشكالية، بيجي الشهيد الصادق هل النقطة إذا تمت يا إخواني بتحل لنا مشكلة الأمثلة كلها، أنه دائما لما ترخيص ووجوب لا اقتضاء واقتضاء بالنظر العقلائي، لأن معنى لا اقتضاء في متعلق الشيء. فمرات بيقول لك الشارع قد يكون له ملاك اقتضائي نوعي مش في شخص الواقعة. أقول العقلاء لما بيتزاحموا شيئين مع بعضهما لا ينظرون إلى الملاك النوعي، لا ينظرون إلى الملاكين الشخصيين في الواقع بلا إشكال ولا ريب. وإلا مرات الشارع إذا واحد والله بيصير مريض نفسي بالمتعلق ما عنده ملاك اقتضائي، لكن بمجموع هالأمور سلة الترفيهيات هي الملاك النوعي. عارفة في باب التزاحم ما بينظر هكذا، في باب التزاحم ينظر هذا مع هذا، مورد التزاحم موريديا ينظر عقلائيا. وحينئذ لا إشكال ولا ريب أبدا أبدا، لا ينبغي وجود إشكال أو ريب في أن الملاك اللزومي عقلائيا اقتضائي، والملاك الترخيصي في النظرة العقلائية لا اقتضائي، ولا اقتضائي لا بشرط يجمع مع ألف شرط، ها؟ لا يزاحم أصلا الملاك الاقتضائي لأنه ما له مادة افتراء. حينئذ بناء على هذا يقول الشهيد الصادق الظاهر إنه الشيخ النائم بفوائد الأصول وكلماته مربكة، والشيخ العراقي لما قالوا بمسلك العلية لعدم جواز المخالفة القطعية كانت هذه النكتة في عقولهم، ولذلك ادعوا الترخيص، واحد منهم عبر بالترخيص في المعصية. يعني لا نتعقل أن الشارع يرفع يده، ونحن أشكلنا عليهم إنه إذا رخص الشارع ما بيعود اسمه معصية. فهني أصدن، وأنا بيّنت أصدن سابقا، قلت مش أصدن هذا، هذا بديهي وبطلان. قصدهم بأننا لا نتعقل أن يرخص الشارع، يعني لا نتعقل أن يرفع الشارع يده عن اللزوم. غاية الأمر هني ادعوها عقلية، أنا أدعيها عقلائية. كذلك بالنسبة للمحقق العراقي قال التناقض بين الإيجاب وبين الترخيص الظاهر، واضح أن الترخيص بما هو ترخيص حكم ظاهري لا يناقض الحكم الواقعي في طول الشك في الحكم الواقعي، صناعيا منجاوبه، لكن انصافا النكتة الوجدانية موجودة، لكن موجودة عقلائيا مش موجودة عقليا بالدقة. ولذلك هذا المقدار يكفي لدعوة انصراف أدلة البراءة إثباتا عن الشمول لحالات العلم الإجمالي، وإن كانت بدوا مطلقة لحالات العلم الإجمالي. ثم بيسوي مقايسة الشهيد الصادق، بيقول إذا بدنا نقايس بين هذا البيان والبيان السابق واضح الفرق إنهما، البيان السابق كان بيان إثباتي لساني يعتمد على قوانين اللغة من ألفاظ وإطلاق وتقييد، بينما هذا البيان يعتمد على نكتة لبية. إذا تمت هذه النكتة وهي تم قطعا خصوصا بالبيان اللي أنا بيّنته الاقتضائي ولا اقتضائي، فلا إشكال ولا ريب في أنها كما بيّنتها، في أنها تستوجب حينئذ تشكل قرينة لبية مصاحبة لدليل الأصل العملي، تستوجب انصرافه. ففي مثل وفي عما لا يعلمون تشمل أطراف العلم الإجمالي، يجي بيقول لك في مثل بعينه إذا قلنا لا تشمل لا تشمل، لكن هي تشمل جزما بناء على تفسيرها بأنه لعينه في الشبهة الموضوعية كل شيء فيه حلال وحرام، أما على التفسير اللي أنا فسرته فصارت مجملة، لكن مثل ما قال السيد الخوي والشهيد الصرب مش مجملة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم حرام منه بعينه. الشبهة الموضوعية التحريمية يعني، ها؟ بيقول بعينه يعني علم تفصيلي بحسب الظاهر، بيقول هي النكتة الارتكازية اللبية تصرفه حينئذ عما هو عليه إلى الشبهة غير المحصور، لأنه في الشبهة المحصورة ما موجود هكذا نكتة ارتكازية كما سنوضح إن شاء الله. أيضا اللي قلناه بالأصول التنزيلية إنه الاستصحاب ملاكه الكشف وما له شخصية حكمية خاصة، إذا بتتذكر قريبا امبارح أو البارح شو جوابه، بقول الشهيد الصرب، بقول جوابه واضح ما دام النكتة الارتكازية صارت تصاحب كل أدلة الشك، فالنكتة الارتكازية هنا موجودة تصرف دليل الاستصحاب عن حالات العلم الإجمالي، وعلى هذا الأساس يتسق المطلب بشكل كامل، فيصبح الوجه الثاني هو الوجه الحقيق بالاتباع، وهو الوجه الصحيح لعدم جواز المخالفة القطعية. نعم يا إخواني، أرجو التنبه وسيأتي إن شاء الله التنبيهات تثمير هذا البحث. هالنكتة الارتكازية موجودة في مثل طرفين ثلاثة أربعة خمسة، يعني الشارع يضحي بملاك ملاكين ثلاثة أربعة ترخيصيات لأجل ملاك لزومي، بل لا ترى تضحية هذه، لأن الملاك الترخيصي لا بشرط والملاك اللزومي بشرط. لكن هل هذه النقطة العقلائية موجودة لو كانت الأطراف 100 مثلا أو 50؟ شبهة غير محصورة، مش من جهة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، ولا من جهة استحالة ارتكاب جميع الأطراف، لأن هذه بصير عناصر أخرى. لا، شبهة كثيرة الأطراف وممكن ابتلي فيها كلها. هل هذا النكتة الارتكازية موجودة بنفس الوهج؟ هل هذه النكتة الارتكازية موجودة بنفس الوهج أم لا؟ أنا أشرت لها سابقا، لا إشكال ولا ريب، والحديث عقلائي مش هيك؟ أنه وإن كان كل واحد 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 منفردا ينظر إليه على أنه لا بشرط ولا اقتضائي، إلا أن العقلاء أيضا يتعقلون أن يكون المجموع اقتضائي، لأنه يحدث حركة ارتباك في حياة المكلف ولو دون العسر الذي يرفع الأحكام، دون الضرر والحرج الذي يرفع الأحكام، لكن مستوى من مستويات العسر والحرج موجودة دون ذاك الحرج ودون ذاك العسر ودون ذاك الضرر. هنا العقلاء لا يستهجنون التضحية بملاك لزومي لأجل 50 أو 60 ملاك ترخيص، وما في تحديد عددي، كل شيء بحسبه. طب يقول ملاك اللزومي في بعض الأوقات أهم بكثير من 100 ملاك ترخيص، كما لو كان إنجاء غريق الملاك اللزومي والبقية ترخيصيات عادية. هنا لا إشكال ولا رأي في أننا لا. إذن ما عاش في وتيرة واحدة، العبرة حيث يكون الأمر عقلائي أو غير عقلائي. جيد؟ جيد. يبقى أنه قد يستشكل في هذا الكلام، أنه عم تقلي عقلائي ومش عقلائي، نحن شو بعرفنا المولى شو بده وشو ملاكاته؟ شو نحن نعلم الغيب؟ وقد استشكل بعض طلاب الشهيد الصادق بهذا الإشكال في كتاب أضواء وآراء للسيد الهاشمي رحمه الله ورضوان الله عليه، ومن هنا ابتكر بيان جديد سأتعرض له في الدرس القادم. من روح البيان السابق ابتكر بيان جديد هو، لكن استشكل في بيان الشهيد الصادر الارتكازي بهذا الإشكال. أقول هذا جوابه واضح، فإننا في تمام أبواب الفقه والأصول، نحن عندما نتعقل مولانا الحكيم بمقتضى حكمته نفترض مولى حكيم عقلائي ونتحدث عن مولانا، ثم هنا ليس من الضروري أن نعرف الملاكات، والكلام ليس عن ملاكات نوعية، الكلام عن ترخيص مع اللزوم. ولا إشكال ولا ريب في أن الترخيص لا يقاوم اللزوم عند التزاحم، إذا كان واحد مقابل واحد أو واحد مقابل اثنين، بلا إشكال ولا ريب، إلا أن نعلم من الخارج أن هذا الترخيص في إرادة لزومية بأن يكون موجود هذا الترخيص، وهذا ما لا يكون عقلائيا في العادة، فيحتاج إلى تنصيص خاص. ولذا اعترف الشهيد الصدر رضوان الله عليه، قال أنا هالنكتة الارتكازية العقلائية أقول بها، لكن أقول لكم من حق الشارع في مورد خاص يكون الترخيص بالنسبة له مهم جدا، من حقه أن يرجح الملاك الترخيصي على الملاك اللزومي، لكن هذا يحتاج حينئذ إلى دليل خاص يدل عليه، من قبيل ما ذكر في مورد جوائز السلطان التي نظن أن فيها مال حرام، لأن السلطان كثير من أمواله حرام أساسا، حتى إذا بيجبل الأعشار اللي هي بحق هو لا حق له في جبيها حرام، ومع ذلك حللت جوائز السلطان للمؤمنين أن يأخذوها ويصرفوا منها بالمعروف من أموال الدولة. بعد جواز السلطان بحثته في المكاسب المحرمة. إذا وجد دليل خاص على رأسنا فليرجح الملاك الترخيصي على الملاك اللزومي، ما في مشكلة، لكن لا يكون ذلك قاعدة عامة. أقول إنصافا مع التنميط مع الإضافة التي أضفتها، هذا البيان بيان لا غبار عليه، وما استشكل به السيد الهاشمي ليس في محله، لأن الاستبعاد العقلائي استبعاد عقلائي، والدليل ملقى إلى العقلاء إلى العرف، اللي ما عم يتحكموا بالشارع. هذا يستوجب قرينة لبية تصرف الأدلة إلى غير حالات العلم الإجمالي، بس المقدار. إذا شو النتيجة بتصير عند الشهيد الصادق؟ النتيجة أنه لا يوجد مانع، وعندنا أيضا لا يوجد مانع ثبوتي من الترخيص في المخالفة القطعية، يعني مانع عقلي لا يوجد من حيث العلم، لكن إثباتا الأدلة منصرفة عن ذلك نتيجة هذه النقطة الارتكازية. بيبقى بيان كنت حابب بينه اليوم بس ما عاد في وقت، بدوش 10 دقائق، هو ما أفاده السيد الهاشمي بعد ما أشكل بها الإشكال على بيان الارتكاز على الشهيد الصادق، جاب بيان جديد يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.